بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وهذه الآية تشمل أمران في الاستمتاع والخوض، فماذا يقصد بالاستمتاع؟ استمتاع بالخلاق، ها؟ لماذا؟ بالدنيا، استمتاع بالدنيا. في معنى أعم من هذا، ما هو؟ الشهوات. هذا يشمل ماذا؟ الشهوات. والخوض كالذي خاضوا يشمل ماذا؟ الشبهات. إذن الأمة هذه، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساروا حذو القذة بالقذة إلا من رحم الله خلف اليهود والنصارى والأمم السابقة في أمرين اثنين، تبعوهم في أمرين اثنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى، قال: فمن القوم إلا أولئك. إذن سيحصل في هذه الأمة اتباع لسنن اليهود والنصارى، وحصر ذلك في أمرين اثنين: اتباع الشهوات واتباع الشبهات. قد ذكرنا الأدلة المتكاثرة في أمر اتباع ماذا؟ الشهوات. وبقي الأمر الآخر وهو اتباع ماذا؟ الشبهات. وذلك يتلخص في أمر عظيم: الشبهات منها ما حصل في ماذا؟ في الافتراق والاختلاف الذي هو من سنن اليهود والنصارى. الافتراق والاختلاف قد حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر به كما في حديث أبي هريرة: إن أهل الكتابين اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث حسن وإن كان فيه ضعف، لكن يشهد له هذا الحديث المتقدم، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وأيضا حديث معاوية الذي ذكرناه لكم سابقا. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الجماعة، الجماعة هم الناجون من الافتراق والاختلاف الذي سيحصل في هذه الأمة. فالاختلاف مذموم، تارة يكون فيه ذم الطائفتين جميعا، وهذا ما يسمى باختلاف التضاد. وقد نهى الله عز وجل في كتابه الكريم عن الاختلاف، قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا نهي منه سبحانه وتعالى عن الافتراق والاختلاف الذي يؤدي إلى ماذا؟ الذي يؤدي إلى الهلاك. فإن من كان قبلنا اختلفوا في الكتاب واختلفوا على أنبيائهم فهلكوا. فإذا سبب هلاك الأمم السابقة هو إيش؟ هو الاختلاف. الاختلاف يؤدي إلى تفرق، الاختلاف مذموم. قال ابن مسعود: الخلاف شر. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من ماذا؟ يحذر من الاختلاف. جاء في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية من كتاب الله غير الذي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فعرف فأخبرته فعرف في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن لا تختلفا إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. سبب الهلاك للأمم السابقة هذا، هذا معه حق وهذا معه حق، ما يراعي هذا لذاك ولا هذا للآخر، كلكم محسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن، أي أن الآية نزلت هكذا ونزلت هكذا، وقد جاء أيضا بنحو هذا في مسلم من حديث عمر بن الخطاب لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فأخذته بهكذا حتى جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان غير الذي أقرأتنيها يا رسول الله، قال اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزله، قال اقرأ يا عمر فقرأ، قال هكذا أنزله، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب فلا تختلفوا. وهكذا أيضا جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريد أن يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسمعت رجلين يقرآن فاختلفا، قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف في وجهه الغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعهما وهما يختلفان وقد ارتفعت أصواتهما، فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا، قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، باختلافهم في الكتاب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا معه حق وهذا معه حق، لكن هذا يجحد ما عند الآخر من الحق وهذا يجحد ما عند الآخر من الحق. إذا رجع إلى أن الاختلاف له سبب، الاختلاف هذا له سبب. قد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبب الاختلاف، وأنه يرجع إلى أمرين عظيمين، أحدهما الظلم والآخر الجهل، أحدهما الظلم والآخر الجهل. فإن الظلم معناه فساد النية، فساد النية، أن هذا يكون عنده شيء من الحسد، شيء من البغض وغير ذلك مما هو ماذا واقع في النفوس، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، فلهذا تراه يفرح بمن يمدحه ويفرح بمن يكون معه على قوله، سواء كان من صاحب أو من قريب أو من بلدي أو نحو ذلك، هذا موافق له، وذاك الآخر الغير موافق له وهو مخالفه لكن معه حق أيضا، تراه يذمه، تراه ماذا يذمه، فيسبب ماذا هذا في النفوس الاختلاف. وهكذا أيضا قد يكون السبب الآخر وهو الجهل، أني أجهل ما عندك من الحق وأنت تجهل ما عندي من الحق، فيجعلني أتكلم فيك وتتكلم فيك، أو أجحدك وأكذبك وتجحدني وتكذبني، فذلك سبب إيش؟ لوجود الاختلاف، والاختلاف يؤدي إلى الافتراق، وهذه من الأمور العظيمة التي حصلت في هذه الأمة تبعا لمن كان ماذا؟ لمن كان في الأمم من قبلنا من اليهود والنصارى. الله عز وجل حذر في كتابه الكريم من هذا الأمر العظيم الاختلاف، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لا يزال الناس في اختلاف إلا من رحم ربك، فاستثنى الله عز وجل من المختلفين أهل الرحمة الذين لا يختلفون وإنما يتآلفون ويتراحمون لكمال علمهم وعدلهم وإنصافهم، وعدلهم وإنصافهم، أنت إذا أنصفتني وعدلت في لم يكن بيني وبينك ماذا؟ اختلاف، لأنه ما من شخص إلا ويوجد عنده ماذا؟ يوجد عنده من الحق، لكن لا يجحد الحق، لا يجحد الحق، فيسبب ذلك ماذا؟ فيسبب ذلك الاختلاف، ويسبب كذلك الافتراق كما حصل في الأمم السابقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة أن هذه الأمة سيكون بينها هذا التنازع العظيم، سيكون هذا التنازع العظيم فيها، وهذا كما تقدم أنه ماذا؟ كالخوض الذي خاضوا، كما قال الله عز وجل: وخضتم كالذي خاضوا. خضتم في أشياء خاض فيها أولئك المغضوب عليهم والضالون من اليهود والنصارى، خضتم فيها من شهوات ومن شبهات. لهذا يجب الحذر على المسلمين جميعا أن يحذروا من اتباع سنن اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في كثير من الأحاديث أن هذه الأمة يحصل بينها هذا التنازع العظيم، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدا، سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة، أي بالقحط العام، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وأيضا جاء في مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملكي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: إني إذا يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. هذا تحقق، أن لا تهلك هذه الأمة بالسنين التي قد أهلكت أمم ممن كان قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أهلكت بالسنين كآل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هكذا الأمم السابقة أهلكت بهذا، لكن هذه الأمة استجاب الله عز وجل دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فلا يهلكوا بالسنة، فإنه قال سبحانه في هذا الحديث: وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الذي وقع في هذه الأمة، يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حتى تحصل بينهم الحروب والقتال وغير ذلك من التناحر الذي يكون سببه هذا الظلم والبغي والاختلاف والتفرق، فيحصل هذا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى هذا الحديث البرقاني، وزاد في هذا الحديث زوائد مفيدة وزوائد مهمة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. السيف إذا وقع في الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني سفك الدماء سيحصل ولا يرفع إلى يوم القيامة. ثم قال: وإنه سيخرج في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهكذا أيضا قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حديث عظيم فيه فوائد جمة تبين حال هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من وجود الاختلاف، وجود كذلك التناحر، ووجود القتال وسفك الدماء، لكن هذا كله تكون في هذا، في هذه الفتن كلها تكون أمة على الحق، لا يضرها ما حصل من التناحر، ما حصل من الاختلاف، ما حصل من التفرق، ما حصل من القتال، ما حصل وما حصل، من كل هذه الفتن أمة على الحق مستمسكة بالدين، ماضية وسائرة عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن تقوم الساعة لا تزال على الحق منصورة. وهذه هي الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث الذين يعملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الأثر ويقتفون الأثر ويسيرون على منهاج النبوة، السلفيون، أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الناجون من كل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب على المسلم أن يكون مستمسكا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لينجو من الاختلاف، فإن الاختلاف مذموم وقد حصل في هذه الأمة، وربنا عز وجل حذر منه في كتابه كما حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر من حديث. وأيضا أقوال العلماء تدل على هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما تقدم ذكره في أن أسباب الاختلاف ترجع إلى أمرين، إلى أمر الظلم وإلى أمر الجهل. قال: وهذا الاختلاف المذموم في الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك، فيجب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، يعني يرتفع، يريد هذا. لماذا تذم الآخر؟ لا لشيء إلا يريد العلو في الأرض، يريد يرتفع، أو يحب من قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك. هذا حاصل، لأن شيخ الإسلام يبين أن هذا حصل في من؟ ما تقول في الجهال، حصل في بعض المنتسبين إلى العلم الذين ينتسبون إلى ماذا؟ إلى العلم، يحصل فيهم هذا الداء وهذا المرض عياذا بالله. قال: لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له، وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم. ويكون أي الاختلاف سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، هذا ما يعلم ما مع الآخر من الحق، وذاك أيضا لا يعلم ما مع الآخر من الحق، ربما جهلا الدليل، كلاهما جاهل للدليل وللطريق الموصلة إليه. قال: أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم هما أصل كل شر، والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. انظر يا عبد الله إلى هذا البيان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يبين حقائق وأمور تحصل، لأن هؤلاء أهل خبرة وأهل ممارسة، فيحصل هذا بين المنتسبين إلى العلم. فما ظنك بما بغيرهم ممن لا يعلم شيء من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان ماذا نفسه شريرة عياذا بالله، فإنه لا شك يحصل فيهم هذا العدوان وهذا البغي ماذا على غيرهم، وهذا كله يكون تبع لماذا؟ لسنن اليهود والنصارى، سنن اليهود والنصارى، الاختلاف والتفرق والعدوان والبغي هذا من سنن اليهود والنصارى الذي ينبغي على كل مسلم أن يحذر منه. فإننا حذرنا وإننا كذلك نهينا عن اتباع سنن اليهود والنصارى. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر الآية. فهنا حذرنا ربنا من أن نتخذ هؤلاء أولياء نحبهم أو نناصرهم أو نتشبه بشيء من أفعالهم وأقوالهم وأخلاقهم وآدابهم وسلوكهم وغير ذلك من الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. انظر إلى أهل الإيمان فإنهم لا يتولون لا يحبون هؤلاء أبدا، وهكذا أيضا إنما يحبون الله ورسوله والذين آمنوا ويتولون هؤلاء، يحبونهم فيوافقونهم على ما هم عليه، يوافقون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل الإيمان، ويأخذون من ماذا؟ من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتشبهون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتشبهون بالكفار. والآن نجد في هذه الأمة من تشبه بالكافرين في أشياء كثيرة، ليس فقط فيما ذكره هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختلاف والتفرق والظلم والبغي، فإن هذا كله من سننهم. أيضا في أشياء في اللباس حصلت، في الأزياء حصلت، في الهيئات، فبعض الشباب مغرم ببعض الممثلين أو ببعض اللاعبين أو غيرهم من هؤلاء، فتراه إما يرتدي ذلك اللبس الذي يلبسه ذلك الكافر أو كذلك يحلق تلك الحلاقة أو يقص في شعره تلك القصة التي يفعلها ذلك اللاعب أو ذلك الممثل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والمشابهة في الظاهر قال العلماء تدل على إيش؟ موافقة في الباطن، يعني محبة، محبة في الباطن. قد يقول: هذا أنا ما أحبه. كيف ما تحبه؟ لو ما كنت تحبه ما اتبعته، ما تشبهت به. هذا يحلق لحيته فأنت تحلق لحيتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ماذا؟ بإعفاء اللحى، وقال: خالفوا المجوس وخالفوا اليهود فإنهم لا يعفون لحاهم، والأحاديث في الصحيحين. فإذا أنت مطالب بأنك تخالف المشركين عامة وكافة، لا تتبع أحد منهم، فإن كان هذا من أخلاقهم وهذا من سلوكهم وهذا من آدابهم فأنت مأمور بمخالفتهم. خالفهم تربح وتفز وتغنم. فإذا تشبهت بشيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أتحب والعياذ بالله أن تحشر مع هؤلاء المغضوب عليهم أو مع الضالين الذين ضلوا الطريق؟ فإن المسلم لا يرضى لنفسه ذلك، ولا يحب أن يكون محشورا مع المغضوب عليهم والضالين الذين مآلهم جهنم وساءت مصيرا. بل المسلم عليه أن يعتز بدينه ويظهر شعائر الإسلام بعزة. انظر إلى كثير الآن من المفكرين الذين يسمون مفكر إسلامي، هذا مفكر إسلامي، وهو ربما يكون حداثيا أو يكون علمانيا يمشي خلف هؤلاء، يريد يخلط الدين باليهودية، دين الإسلام يريد يخلطه باليهودية، أو يخلط شيء فيه من ماذا، من النصرانية، وهذا أمر عظيم ومسمى بمفكر إسلامي، ربما يكون مستشرق من المستشرقين، حداثي من الحداثيين ونحو ذلك، يلبس البنطال وأيضا يرتدي الكرفتة، هذا الجاكيت مع الكرفتة، ويحلق لحيته ويظهر على وسائل الإعلام، وهو مسمى بالدكتور ومسمى بالشيخ وغير ذلك من هذه الألقاب، وهو لو رأيته ولو رأيت ملبسه وهيئته لرأيت ماذا، شخصا كأنك تقول هذا نصراني، ما هذا مسلم، فكيف يكون شيخ وكيف يكون دكتور وكيف يكون مفكر إسلامي؟ فإذا حصل من هذا ماذا، من هذا الشيء الكثير، يقول شيخ الإسلام هنا، يقول رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. ماذا قال ابن عيينة في الأثر المشهور عنه؟ قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، بعض المنتسبين إلى العلم، هذا كما قد ذكرنا لكم، هذا يصعد على ماذا، أو يرى على وسائل الإعلام، وهو حالق لحيته ويتكلم في ماذا، في أمر الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن ينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العام. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهؤلاء منهم يظهرون على هذه الوسائل، وهم ماذا، متزيون بزي ماذا، اليهود والنصارى. قال: قد ابتلي به بعض المنتسبين للعلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين للدين، مثل الصوفية، انظر يا عبد الله، عندهم رهبانية ابتدعوها، ما هي موجودة في الكتاب ولا السنة، لهذا تراهم يتمايلون وتراهم يطربون في بيوت الله عز وجل، وهذا مأخوذ من دين من؟ من دين النصارى، هؤلاء ينتسبوا، وربما كانت فيه عمامة كبيرة، عمامة كبيرة، وكما قال ماذا، قال بعضهم: عمامة كالبرج وكم كالخرج، يعني كبير، وهو لابس ذلك ماذا، ذلك اللباس وذلك الشال هنا يضعه، وهو من المنتسبين إلى ماذا، إلى الدين وإلى العلم، والعياذ بالله. قال: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية، إذا أعطاك الله النور ستلاحظ بعينك أحوال الجاهلية تدب في الناس، أحوال الجاهلية تدب ماذا، في الناس. قال: وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك، فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات والحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، إلى آخر ما ذكره في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.